أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 13 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على المذبحة الرهيبة التي أقامها الصليبيون للمسلمين في بيت المقدس، وقتلوا 70,000 من المسلمين في المسجد الأقصى، وسارت الخيول والجنود إلى ركبهم في دماء المسلمين، وكانت مجزرة بكل المقاييس بشعة، وذكر ذلك المؤرخون الصليبيون الذين عاصروا هذه المجزرة وشاهدوها رأي العين. ونتيجة هذه المجزرة طبعا يعني سحقت القوى الإسلامية تماما في داخل القدس، وقام الصليبيون بحملات تطهير عرقي كبيرة، قتلوا المسلمين وقتلوا اليهود، ولم يعد هناك في القدس إلا النصارى فقط، سواء كانوا من الكاثوليك الذين اقتحموا المدينة أو من الأرثوذكس اللي كانوا عايشين في القدس قبل أن تفتح المدينة بالصليبيين. في هذه الأثناء حصلت مشكلة كبيرة عند الصليبيين، وهي مشكلة من الذي يحكم القدس بعد سقوطها. والحقيقة المتنافسين على حكم القدس كانوا أعداد كبيرة، يعني كان هناك جودفري دي بايون اللي هو الزعيم الأكبر للقوات الصليبية، والرجل الذي يعني أخذ منظر القائد العام للجيوش الصليبية منذ بداية الحملات، وهو مقرب إلى قلوب معظم زعماء الحملة، وكانت ليه بعض الآراء السديدة عسكريا وسياسيا في أثناء تحركات الجيوش الصليبية من أنطاكيا إلى بيت المقدس. وطبعا بنفسه على هذا المنصب الكبير ريمون الرابع، اللي حاول أنه يأخذ ليه إمارة في أنطاكيا وفشل، وحاول أنه يأخذ في طرابلس وفشل، ودلوقتي أكيد هيحاول أنه يأخذ إمارة في بيت المقدس، وبيت المقدس يعتبر أهم الإمارات مطلقا، لأنه يحكم مدينة القدس الشريف، وهي من أعظم المدن أو لعلها أعظم مدن مطلقا عند النصارى على مستوى العالم أجمع. كان غيرهم بقى منافس خطير جدا الكنيسة البابوية، وطبعا البابا في روما اللي هو أوربان الثاني هو الذي حرك الجيوش والذي جمع الجنود، وهو الذي استفز الجموع الأوروبية الضخمة الهائلة للقدوم إلى الشرق الإسلامي لاحتلال بيت المقدس. فلابد أن للكنيسة مطامع، وزي ما احنا عارفين أن الكنيسة في ذلك الوقت لم تكن فقط مجرد شيء ديني أو شيء شرفي، ولكنها كانت تحكم سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وكان لها قوة كبيرة على العالم النصراني بكامله. لكن المشكلة الكبيرة أن الكنيسة منيت بضربتين كبيرتين في بداية احتلال القدس الشريف. الضربة الأولى أنه قبل أن تحتل القدس الشريف بعدة شهور، وفي أنطاكيا مات فجأة إدهمر اللي هو كان المندوب البابوي، الرجل الذي أرسله البابا أوربان الثاني لقيادة الحملات الصليبية قيادة روحية، وبالتالي عندما تفتح القدس لابد أن يسلمه مفاتيح القدس. هذا الرجل مات فجأة ولم يكن هناك البديل له، ووصلت الأنباء بموت هذا المندوب البابوي، وبالتالي أرسل الصليبيون أو أرسل البابا أوربان الثاني رجلا آخر، لكن طبعا المسافة طويلة من إيطاليا على بال ما يوصل لحد فلسطين، فمرت الأحداث وسقط بيت المقدس في غياب مندوب من البابا أوربان الثاني. دي كانت الضربة الأولى. الضربة الثانية حصلت بعد فتح بيت المقدس أو سقوط بيت المقدس بأسبوعين بس، في يوم 29 يوليو سنة 1099 مات أوربان الثاني اللي هو كان البابا اللي حرك كل الجموع لإسقاط بيت المقدس. والحقيقة هو مات قبل أن يعلم أصلا أن بيت المقدس قد سقط، لأن المسافة طبعا كبيرة ما بين فلسطين وما بين روما، وهو مات بعد أسبوعين فقط من السقوط، فلم يسمع بهذه الأنباء. وصلت الأنباء وكان اتولى أمر النصارى في ذلك الوقت بابا جديد كان اسمه باسكال الثاني. ففي الوقت ده مع أن المطامع كبيرة جدا للكنيسة في حكم بيت المقدس، إلا أن الشخصية الكبيرة القوية التي تتولى هذا الأمر لم تكن موجودة في ذلك الوقت. طبعا كان في خلاف كبير في أوروبا بصفة عامة وفي بيت المقدس بصفة خاصة دائما بين العلمانيين اللي هم الملوك والأمراء، وبين الرجال الدينيين اللي هم أتباع الكنيسة، لكن في ظل هذه الظروف كانت الغلبة أو كانت الكفة أرجح لجانب أو لصالح الملوك العلمانيين أو الأمراء أو ريمون الرابع مع جودفري دي بايون. عملوا اجتماع كبير في يوم 17 يوليا، يعني بعد يومين بس من المذبحة الرهيبة ومن سقوط بيت المقدس، وبدأوا يفكروا مين اللي يكون يتولى أمور بيت المقدس. ريمون الرابع كان أغنى وكان أكثر وجيشه كان أكبر وكان له وضع ديني، يعني كما شاهدنا في الحلقات السابقة يحاول أن يصور نفسه وأنه الرجل الممثل البابا، لكن زعماء الحملة الصليبية بصفة عامة كانت قلوبهم تميل أكثر إلى جودفري دي بايون، لأنه كان عنده نوع من السماع للآراء الأخرى، ما كانش عنده الدكتاتورية أو عنده التسلط اللي كان عند ريمون الرابع، وبالتالي اجتمع الأمراء على اختيار جودفري دي بايون، وكان دي ضربة جديدة للضربات التي عمال يتلقاها ريمون الرابع من أول ما نزل أرض المسلمين. بعض الكتابات للأسف الشديد الإسلامية بتقول أن اختيار جودفري دي بايون راجع لطيبته وراجع لتقواه وورعه، ودي طبعا أزمة كبيرة جدا عند الكتاب أو المؤرخين المسلمين الذين ينقلون نقلا حرفيا عن المصادر الصليبية، يقولون أن اختيار جودفري دي بايون يرجع لأنه رجل تقي ورجل طيب ورجل ورع. هذا والله مكتوب فعلا في بعض المصادر الإسلامية، مع أن هذا الاختيار تم بعد يومين بس من ذبح 70,000 مسلم مدني في المسجد الأقصى، رجال ونساء وأطفال، وكان الذي أمر بالذبح هو جودفري دي بايون اللي هو كان زعيم الحملة الصليبية اللي اقتحمت بيت المقدس. وطبعا دي أزمة لابد أن تعدل في كتابات المسلمين حول هذه الحروب الصليبية الكبيرة. لما وقع الاختيار على جودفري دي بايون حاول أن هو يضفي على نفسه يعني شكل ديني يناسب المنصب الديني الكبير، وهو أمير أو ملك بيت المقدس، ففي البداية رفض وقال أنه يعني لا يسمو إلى هذه المرتبة الشريفة الرفيعة، وطبعا يعني لما ضغطوا عليه شوية قبل بهذه المهمة. الحاجة الثانية أنه رفض أن يسمى ملك أو أمير بيت المقدس، ولكن قال أسمى حامي بيت المقدس. والحاجة الثالثة أنه رفض أن يلبس تاج، وقال أنا لا ألبس تاجا في بلد لبس فيه المسيح تاجا من الشوك، فلا ألبس تاجا من الذهب أو المجوهرات. طبعا كلها كانت تمثيلية، يحاول أن يضفي على نفسه شيئا من الدينية عشان يكون جمع ما بين أهواء العلمانيين بحكم ملك علماني أو أمير علماني لبيت المقدس، وفي نفس الوقت يكون حقق مطامح الكنيسة بأن الرجل الذي يتولى حكم بيت المقدس يكون عنده نزعة دينية أو صورة دينية. حاول الدولة حاولت الدولة العبيدية أن تخرج حامية من عسقلان لقتال الجيوش الصليبية اللي موجودة في بيت المقدس، لكن للأسف هذه الحامية هزمت بسرعة شديدة وفر معظم الجنود، وبالتالي أصبحت عسقلان الطريق إلى عسقلان مفتوحا أمام الجيوش الصليبية، واتجهت بسرعة الجيوش الصليبية بعد سقوط بيت المقدس بأيام قليلة إلى عسقلان، وتم حصار المدينة المسلمة، وهي من أهم المدن لأنها بتمثل ميناء ساحلي قريب من بيت المقدس. وطبعا بيت المقدس مدينة زي ما قلنا داخلية، فتحتاج إلى سواحل على البحر الأبيض المتوسط، وهما بالفعل أسقطوا قبل كده يافا، لكن كان لازم تأمين معظم السواحل القريبة من القدس. فبسرعة اتجهت الجيوش النصرانية الصليبية لحصار عسقلان، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل حوالين عسقلان. حصلت بعض الملابسات اللي بتفسر لنا طبيعة الشعب اللي كان موجود في الوقت ده، وبتفسر لنا برضو طبيعة الجيش الصليبي والأطماع التي كانت في نفوس أولئك القادة في ذلك الوقت. لما راحوا وحصروا عسقلان، الحامية المسلمة في داخل عسقلان والشعب المسلم اللي في داخل عسقلان، طبعا الحامية كانت عبيدية تابعة للدولة المصرية في ذلك الوقت، والجيش أو الشعب كان معظمه أو كله من المسلمين، متقسمين ما بين مسلمين سنة أو مسلمين شيعة. الجيش اللي داخل الحامية والشعب اللي داخل الحامية رفض كليتا أن يخرج لقتال الصليبيين، وطبعا أخبار المذابح التي حدثت قبل ذلك في أنطاكيا وفي معارة النعمان وحديثا في بيت المقدس كانت مرعبة للشعب، فقرر ألا يخرج. فبيعمل إيه؟ خايف من شدة الحصار وطول الحصار وممكن المدينة تسقط كما سقط غيرها، فقالوا نتراسل مع ريمون الرابع. هم وصلتهم الأخبار أن ريمون الرابع على خلاف مع جودفري دي بايون، ووصلتهم الأخبار برضو أن الحامية العبيدية اللي كانت في بيت المقدس خرجت بتأمين ريمون الرابع، فقالوا نتراسل مع ريمون الرابع ونسقط تحت حكمه بدلا من حكم جودفري دي بايون، وبكده نكون سلمنا الرايات للجيوش الصليبية لكن أمننا الأرواح وأمننا الممتلكات والأراضي. هكذا يعني فكر أهل الإسلام في داخل مدينة عسقلان المسلمة، وبالفعل تراسلوا مع ريمون الرابع، وريمون الرابع لقى فرصة قال إذا كنت أنا معرفتش أعمل إمارة لا في أنطاكيا ولا في طرابلس ولا في بيت المقدس أعملها في عسقلان، وبيدور على إمارة في أي مكان، وطبعا ليه وراء جيش جنوب فرنسا وجيش البروفنسليين وده جيش كان كبير ومهم. فقبل ريمون الرابع وقرر أن يؤمن أهل عسقلان على أن تفتح المدينة له، لكن مين اللي رفض؟ اللي رفض جودفري دي بايون، مع أن المدينة تفتح ومع أن الصليبين هم اللي يحكموها، لكن جودفري دي بايون كان عايز يحكمها ليه هو مش لريمون الرابع، وده اللي كان بيسموه الطيب واللي بيسموه التقي والورع. رفض أن هو يدي الحكم لريمون الرابع وأصر على تأمين هذه المدينة لصالح بيت المقدس لا لصالح ريمون الرابع، وأنكر تماما أن الجيوش الصليبية دي كلها وحدة واحدة، قال لا دي جيوش منفصلة وكل أمير أو كل ملك بيسيطر على الجزء الخاص به. وطبعا ريمون الرابع غضب جدا، ونتيجة هذا الفعل من جودفري دي بايون ريمون الرابع خد الجيش بتاعه وترك المدينة كلها واتجه إلى مدينة أخرى، وقال أفضل أن تبقى المدينة بيد المسلمين على أن تسقط في يدي جودفري دي بايون، وساب المنطقة واتجه إلى مدينة أرسوف وهي تقع في شمال عسقلان وهي أيضا من المدن الفلسطينية، وحاصر المدينة بجيشه ليسقط المدينة ليكون له إمارة في مدينة أرسوف، غير أن جودفري دي بايون ساب عسقلان وراح لأرسوف ومنع ريمون الرابع من إسقاط المدينة لصالحه، وقال أنها يجب أيضا أن تكون لصالح بيت المقدس لأنها قريبة جدا من بيت المقدس وهي تعتبر من الموانئ المغذية والمؤدية إلى بيت المقدس أو إلى مدينة القدس. وطبعا لما حصل هذا الموقف ريمون الرابع ازداد غضبا، لكن ما عرفش يقاتل جودفري دي بايون اللي كان أمير بيت المقدس في ذلك الوقت ومعه معظم الجيوش وارتضاه معظم القادة، فأخذ الجيش بتاعه واتجه إلى الشمال إلى منطقة لبنان بحثا عن إمارة له في أرض لبنان حول مدينة طرابلس اللي هو كما طبعا قبل كده كان سال لعابه لثرائها ولغناها بالثروات الطبيعية زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة. الزعماء اللي مع جودفري دي بايون شافوه ان هو عمال يسيطر على كل الامور لحاله هو، طبعا زي ما شفنا ريمون الرابع انطلق الى الشمال ليبحث له عن مدينة او عن امارة في منطقة لبنان، بوهيمند منزلش اصلا من انطاكيا ما فتحش معهم بيت المقدس، بولدوين اخو جودفري دي بايون استقر في امارة الرها، روبرت اللي كان دوك نورماندي لما لقى الامور كلها بتنفلت من بين يديه وان السيطرة كلها اصبحت لجودفري دي بايون قرر ان يعود الى فرنسا وان يترك كل شيء، طبعا بعد ما اخذ كميه ضخمه من الاموال ومن الغنائم ومن الثروات التي حصل عليها الجنود الصليبيون في اثناء رحلتهم. وطبعا جودفري دي بايون كان فرحان ان معظم الزعماء بيتركوا المنطقه ليكون هو الحامي الاول والوحيد لبيت المقدس كما كان يسمي نفسه. رجع روبرت دوك نورماندي الى فرنسا وخلى الجو تماما لجودفري دي بايون، ومفضلش قاعد معاه من الزعماء المشهورين في منطقة بيت المقدس إلا تانكرد اللي كان ابن أخت بوهمند وهو كان إيطالي، لكن فضل أن يبقى في بيت المقدس على أن يبقى مع خاله بوهمند في أنطاكيا، لأن أنطاكيا منطقة محدودة ومدينة محدودة والملك فيها كله لخاله بوهمند، إنما هو طبعا برضو بيدور على أطماعه الشخصية، وجودفري دي بايون ما خيبش ظنه واداله إمارة إقليم الجليل في شمال فلسطين وقال له أي مدن تفتحها في منطقة الجليل في شمال فلسطين تكون أنت أمين عليها، وتانكرد ما خيبش ظن جودفري وبدأ يفتح في المدن، وللأسف الشديد بسهولة شديدة أسقط مدينة طبرية وأسقط مدينة بيسان وسيطر على الجليل بكامله وأصبح هو أمير الجليل التابع لجودفري دي بايون. كده اتكونت إمارة بيت المقدس، ولحد دلوقتي كان لسه اسمها إمارة، هنشوف بعد كده انها تتقلب مملكة، لكن لحد دلوقتي إمارة وفيها عدة مدن مهمة جدا، طبعا على رأس هذه المدن وأهم هذه المدن القدس الشريف، ومعها كمان مدينة يافا ومعها مدينة طبرية واللد والرملة وبيسان وغيرها من المدن الفلسطينية، لكن فشل جودفري دي بايون في إسقاط عسقلان زي ما قلنا، أو في إسقاط أرسوف لحد اللحظة ديت. طيب، في بعض المدن المهمة حوالين بيت المقدس لم يستطع جودفري دي بايون أن يسقطها. هنشوف كده إزاي جودفري دي بايون بدأ يوطد أركان المملكة بتاعته أو الإمارة بتاعته في بيت المقدس. اتبع سياسة مكونة من أكثر من نقطة. تعالوا كده نفكر مع جودفري دي بايون إزاي ممكن أمن الجيش الصليبي أو الإمارة الصليبية اللي موجودة في عمق أرض فلسطين في بيت المقدس، مع أن طبعا القوة الصليبية قلت إلى حد كبير جدا. إحنا كنا بنقول أصلا أن الجيوش الصليبية اللي اتجهت لفتح بيت المقدس على أقصى تقدير كان حوالي 80,000 مقاتل، ودي شفنا روبرت دوك نورماندي بيرجع إلى منطقة إلى بلاده في فرنسا ومعاه طبعا الجنود بتوعه، وشفنا ريمون الرابع بيطلع لبنان ومعاه الجنود بتوعه. ما عادش فاضل إلا جنود جودفري دي بايون وجنود تانكرد فقط هم الذين في منطقة فلسطين، فالجنود قليلين جدا. طب يتصرف إزاي ويأمن المنطقة إزاي؟ أول حاجة اهتم جدا بتقوية ميناء يافا، وهو المنفذ البحري الرئيسي لبيت المقدس في ذلك الوقت، وطبعا تأمين ميناء يافا عشان يستقدم بعد ذلك الإمدادات البحرية التي كانت تأتي عن طريق الجمهوريات الإيطالية في الأساس. الحاجة الثانية اللي عملها، عمل علاقات قوية جدا مع الجمهوريات الإيطالية، وأعطى وعود ضخمة إن أي مدينة تسقطها الجمهوريات الإيطالية اللي هي في الأساس جمهورية جنوة وجمهورية بيزا وجمهورية البندقية اللي هي فينيسيا، أي مدينة تسقط على يد هذه الأساطيل الإيطالية هيعطي الأساطيل الإيطالية ثلث المدينة، بل ويعطيهم حي في داخل المدينة والأسواق وامتيازات اقتصادية هائلة ويرفع عنهم الضرائب. يعني أمور كثيرة جدا تشجيع للجمهوريات الإيطالية أنها تأتي بالأساطيل وبالجنود لمساعدة جودفري دي بايون في السيطرة على بيت المقدس وعلى أرض فلسطين. وطبعا الجمهوريات الإيطالية ما خيبتش ظن جودفري دي بايون، جاءت بقوات كبيرة، لأن في الأساس السيطرة على الموانئ الإسلامية الموجودة في الشام بيضعف جدا التجارة الإسلامية ويعلي من شأن التجارة الإيطالية، وتصبح التجارة الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط دون منافس، وده فعلا اللي حصل، وخبت إلى حد كبير جذوة الموانئ الإسلامية الموجودة في الشام، حتى اللي في إيدين المسلمين بقى فينا التجار بقوا خايفين يتاجروا معاها لكثرة الأساطيل العسكرية الإيطالية في هذا المكان. حاجة التالتة اللي عملها جودفري دي بايون إن هو مارس سياسة البطش والذبح والإرهاب، وعمل مذبحة كبيرة في بعض الفلاحين الذين كانوا يخرجون من مدينة أرسوف، وطبعا هذه المذبحة كانت يعني إشارة لكل المنطقة ألا تقترب من الجيوش الصليبية، وقامت بنفس الفعل الذي قامت به مذبحة دير ياسين في قيام دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، عندما ذبحوا في سنة 48 عددا كبيرا من سكان قرية دير ياسين، فخشت بعد ذلك بقية القرى والمدن من العدوان الصهيوني، وبالتالي فتح الطريق أمام الجيوش الصهيونية. نفس الطريقة دي عملها قبل كده جودفري دي بايون، والمذابح دي كان لها أثر كبير في استتباب الأمن الصليبي في داخل أرض فلسطين. ونيجي بعد كده للحاجة الرابعة والخطيرة جدا اللي عملها جودفري دي بايون، إن هو لقى أن الجيوش الصليبية قلت جدا والأعداد قليلة جدا، وهو محتاج ناس يشتغلوا في المزارع الصليبية أو مزارع الفلسطينية اللي احتلها الصليبيون، محتاج ناس يبنوا، محتاج ناس يعمروا الموانئ، محتاج ناس يبنوا قلاع وحصون، محتاج بشر يشتغلوا تحت أمرة الحكومة الصليبية، ومفيش حد موجود. طب يعمل إيه؟ لازم يوظف الفلاحين المسلمين ويوظف العمال المسلمين ويوظف الطاقات الإسلامية الموجودة في أرض فلسطين لصالح خدمة الكيان الصليبي الجديد الذي زرع في بيت المقدس. كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ قام بما يسمى بمباحثات السلام مع بعض المدن الفلسطينية التي لم تسقط حتى الآن، زي مدينة عسقلان وزي أرسوف وزي قيصرية وزي أكثر من مدينة لم تسقط في ذلك الوقت. عمل معها ما يسمى بمباحثات السلام. إيه مباحثات السلام ديت؟ هو أراد في هذه المباحثات أن يقر الحاكم على المدينة، الحاكم المسلم الذي يحكم المدينة يقره على حكمه ويؤمن الشعب على روحه، في سبيل أن تصبح العلاقة بين الدولة الصليبية التي نشأت في في أرض فلسطين وعاصمتها القدس، مع يؤمن العلاقة بينها وبين هذه المدن الإسلامية، وتصبح العلاقة علاقة وئام ومحبة وتبادل اقتصادي وتجاري وسياسي، والصليبين يدخلوا إلى البلاد المسلمة والبلاد المسلمة تخرج إلى البلاد الصليبية دون أن يحدث قتل بين الطرفين أو حرب أو جهاد أو ما إلى ذلك من أمور، ويرضى كل طرف بالأمر الواقع الذي وصل إليه. شوف بقى الفوائد اللي بيحققها جودري دي بايون من هذه المباحثات. طبعا بالنسبة للمسلمين الفائدة الرئيسية كانت للحاكم، الحاكم هيفضل حاكم على الحتة بتاعته حتى لو كانت منطقة صغيرة جدا وضعيفة جدا، ما فيش مانع، المهم انه رافع علم وعنده قيادة وسلطة على منطقة معينة من المناطق الإسلامية، هو ده أكتر حاجة بتهمه. والشعب للأسف الشديد كان قابل لهذا الوضع لأنه عايز يعيش أيا كانت هذه الحياة وأيا كانت هذه العيشة، ذليلة أو مهينة أو تعيسة، ما كانش دي في حساباتهم، فقبلوا بهذا الأمر. وطبعا جودفري دي بايون حقق مكاسب هائلة. المكسب الأول والخطير جدا جدا هو الاعتراف بالدولة الصليبية، ودي أول شيء. احنا عملنا مفاوضات مع بعض وأقرينا أن أنت حاكم لهذه الدولة المسلمة، وإن أنا جودفري دي بايون حاكم لهذه الدولة الصليبية في داخل أراضي المسلمين. فهذه المعاهدة تعتبر توثيق لهذه الدولة الصليبية، وهذا التفريط من هؤلاء المسلمين لن يستطيع بعد ذلك الأبناء والأحفاد أن يتنازلوا أو أن يدفعوا هذه الاتفاقية، فقد ألزموا باعتراف الآباء والأجداد بهذه الدولة أو هذا الكيان الصليبي الجديد الذي زرع في أرض المسلمين. وطبعا دي كارثة كبيرة جدا ما كان ينبغي أبدا لهم أن يقوموا بها. الحاجة الثانية أن زي ما قلنا أن الصليبيين محتاجين أيدي عاملة، يعني محتاجين ناس تشتغل في المصانع بتاعتهم وتشتغل في المباني وتشتغل في المزارع، وما عندهمش طاقة، فمين اللي هيشتغل في أراضي الدولة الصليبية الجديدة التي نشأت في الأرض الإسلامية؟ هيشتغل فيها المسلمين وبالأجر وبأجر زهيد جدا. ويوم ما يجي عمال من أوروبا بعد كده ويجي فلاحين من أوروبا، نؤكد لكم أن كل هؤلاء سيطردون، وبالتالي عمليات التهجير هتستمر من أوروبا إلى بيت المقدس وإلى أرض فلسطين بصفة عامة، وتستبدل مع مرور الوقت هذه العمالة الإسلامية بالعمالة الأوروبية وتنتهي القضية. فدي حاجة مؤقتة كان بيسكنوا بها الشعب المسلم لاحتياجهم للأيدي العاملة الإسلامية. الحاجة الثالثة أن التجار الإيطاليين محتاجين ناس يشتروا. التجار الإيطاليين هم اللي ساعدوا الجيوش الصليبية، وليه جابوا قوات عسكرية وجابوا سفن وجابوا إمكانيات هائلة للموانئ الإسلامية، عشان في الآخر هم تجار ومعهم بضاعة ضخمة جدا عايزين يبيعوها في داخل الأراضي الإسلامية. لو ذبح المسلمون وقتل المسلمون وانتهى الوجود الإسلامي، من الذي سيشتري من هذه التجار، من هؤلاء التجار أو من هذه الجمهوريات الإيطالية التي تقوم على التجارة؟ فكان لازم يحافظ على حياة هؤلاء الناس لحد ما يكتر الأوروبيين في أرض فلسطين ويبتدوا يشتروا، وإلا هيروح العامل الجذبي للجمهوريات الإيطالية للقدوم إلى أرض فلسطين. الحاجة الثالثة الرابعة الخطيرة جدا، هيحصل فصل ما بين المجتمع في فلسطين وبين العالم الإسلامي، لأن المجتمع العالم الإسلامي هيقول اللي موجود في الشام أو موجود في العراق أو موجود في مصر، هيقول والله الفلسطينيين نفسهم ارتضوا هذه المعاهدة وقبلوا أن يتعاهدوا على علاقة سلام ووئام وجوار مع الكيان الصليبي، فخلاص نسيبهم لحالهم، وتصبح القضية الفلسطينية قضية محلية في داخل أرض فلسطين، وينسى المسلمون هنا وهناك قضية القدس وقضية المسجد الأقصى وقضية الأرض الإسلامية المحتلة. الحاجة الخامسة والخطيرة جدا جدا، هيحصل انقسام في داخل الشعب الفلسطيني نفسه، في ناس هترفض تبيع وترفض ان هي تضيع الدين بتاعها وتضيع العرض وتضيع الأموال وتضيع الأرض وتضيع كل شيء، وستظل تجاهد في سبيل الله، وفي ناس تانية هتوافق على البيع. فهذا الانشطار الذي سيحدث في المجتمع الفلسطيني قد يؤدي إلى صدام في داخل المجتمع، وده بالفعل اللي حصل. مع مرور الوقت يا إخوانا هتحصل كارثة كبيرة جدا أكبر من كل اللي فات ده، إن هتنزع علاقة العداء من قلوب المسلمين مع مرور الوقت، ويصبح هذا جودفري دي بايون رجل السلام الذي ذبح 70,000 مسلم قبل ذلك يمد يده بالسلام، فيقبل المسلمون ويصافحه، مع مرور الوقت تصبح دولة صليبية صديقة للدولة المسلمة الموجودة في أرض فلسطين. وطبعا كل ده هيتنسف ويتنسي بعد ما القوى الصليبية تكبر ويبقى عندها الطاقة الكاملة لردع المسلمين الموجودين في أرض فلسطين، وده اللي حصل بالفعل واللي هتشوفه مع مرور الأيام، وسبحان الله التاريخ بيتكرر، وإحنا بنحكي التاريخ يا إخواني وإخواتي عشان نستفيد، ولعل الناس اللي سمع الحلقة دلوقتي بتقول أنا ما بتكلمش على تاريخ، أنا بتكلم على واقع، وده فعلا التاريخ يا إخواني وإخواتي يتكرر. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.